أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام. قال الشيخ الأعظم قدس سره: نعم، الإرشاد على مذهب هذا الشخص على وجه اللزوم، كما في بعض أوامر الطبيب لا للأولوية، كما اختاره القائلون بالبراءة. تحصل لحد الآن أن الفروق المحتملة بين الحرمة الظاهرية والحرمة الواقعية أربعة، ثم بين قدس سره أخيرا بأن الأخباري القائل بالحرمة الواقعية بالمعنى الرابع الذي كان عبارة، عليكم السلام، هذا المعنى الرابع للحرمة الواقعية الذي كان عبارة عن أنه لا حرمة ظاهرا وتعبدا، بل كل ما كان فهو مرتبط بالواقع. فإن كان شرب التتن مثلا، عليكم السلام، فإن كان شرب التتن مثلا حراما في الواقع ونفس الأمر، فالعقاب على الواقع. وإن لم يكن حراما فلا عقاب. أفاد الشيخ الأعظم أخيرا بأن هذا الأخباري القائل بالحرمة الواقعية بهذا المعنى الرابع لعله يقول بما ذكرناه سابقا من أن أوامر الاحتياط عموما من قبيل أوامر الطبيب، يعني إرشاد إلى ما في الواقع، يعني إذا أكو عقاب فالعقاب على الواقع، إذا ماكو عقاب فمعناته في الواقع ونفس الأمر ماذا؟ لا عقاب. يعني أنه إرشاد إلى ما في الواقع، فلا يترتب على موافقة أوامر الطبيب ومخالفتها، فلا يترتب على موافقتها ومخالفتها، عليكم السلام، عدا ما يترتب على نفس الفعل المأمور به، أي شرب الدواء أو تركه، أو ترك الفعل المأمور به لو لم يكن أمر به، عدا ما يترتب على نفس الفعل المأمور به أو تركه لو لم يكن أمر به. فإن شرب الدواء من دون أمر الطبيب يترتب عليه البرء، فكذا إذا أمر به الطبيب وامتثل الشخص هم راح يترتب ماذا؟ البرء. وهكذا ترك الشرب أي شرب الدواء، ترك الشرب يترتب عليه بقاء المرض. فكذا إذا أمر به الطبيب وخالف الشخص، هم شنو الفائدة؟ يؤمر به الطبيب أنه أشرب الدواء، هو خالفه تركه، أيضا يترتب عليه ماذا؟ أيضا يترتب عليه بقاء المرض. فإذا على أمر الطبيب وعلى مخالفة الطبيب ما ترتب شيء عدا منه، عدا ما يترتب على نفس الفعل من البرء أو ترك الفعل أعني بقاء المرض. ففيما نحن فيه الأمر كذلك، ففيما نحن فيه عليكم السلام الأمر كذلك. فإن الاحتياط من دون أمر الشارع به يترتب عليه النجاة عن هلكة الحرمة، عن هلكة الحرمة المحتملة. فكذا لو أمر الشارع بالاحتياط وامتثل العبد، هم من راح يترتب؟ راح يترتب النجاة عن هلكة الحرمة المحتملة فارجة. وترك الاحتياط يترتب عليه الوقوع فيها في الهلكة المحتملة. فكذا لو أمر به الشارع وخالف العبد، فكذا لو أمر به الشارع أي بالاحتياط وخالف العبد أيضا يترتب ماذا؟ الوقوع في الهلكة المحتملة. فلا أثر لنفس الأمر الإرشادي، فلا أثر لنفس الأمر الإرشادي عليكم السلام. فإذا القائل بالحرمة الواقعية بالمعنى الرابع لعله يقول بما ذكرناه سابقا من أن أوامر الاحتياط عموما للإرشاد إلى ما في الواقع. نعم، الفرق والتفاوت بيننا، يعني بين الشيخ الأعظم وبين هذا القائل بالحرمة الواقعية بالمعنى الرابع، نعم الفرق والتفاوت بيننا أن هذا القائل حمل أوامر الاحتياط على الإرشاد الوجوبي باعتبار أن الأمر ظاهر في الوجوب، فحمل أوامر الاحتياط على الإرشاد الوجوبي. بينما نحن القائلون بالبراءة فاستنادا لتلك الشواهد والقرائن التي ذكرناها سابقا حملنا أوامر الاحتياط على الإرشاد المشترك، ومن ثم استنادا لدلائل أخرى حملناها على خصوص الإرشاد الاستحبابي فيما نحن فيه، أعني الشبهات الحكمية البدوية بعد الفحص واليأس. حملنا أوامر الاحتياط على الرجحان الإرشادي أو فقل الإرشاد الاستحبابي. هذا ما يتعلق بأوامر الاحتياط. وأما نفس الاحتياط بما هو، بما هو احتياط مع قطع النظر عن الأوامر، مع قطع النظر عن أوامر الشرع الذي يحكم به العقل. وصف للاحتياط، نفس الاحتياط الذي يحكم به العقل وأنه راجح على كل حال. أما نفس الاحتياط بما هو فقد ذكرنا سابقا أن نفس الاحتياط مما يترتب عليه الحسن الفاعلي والحسن الفعلي، هذا اللي بينه الشيخ رحمه الله فيما سبق، الحسن الفاعلي والحسن الفعلي باعتباره، أي باعتبار الاحتياط بما هو احتياط، باعتباره نوع انقياد وتسليم كامل من قبل العبد تجاه مولاه، تجاه مولاه، فيكون موجبا لاستحقاق المدح والثواب. المدح هاي نتيجة ماذا؟ أثر ماذا؟ الحسن الفاعلي. الثواب أثر الحسن الفعلي. هذا يقول ذكرناه سابقا أن نفس الاحتياط بما هو مما يترتب عليه الحسن الفاعلي والحسن الفعلي باعتباره نوع انقياد وتسليم كامل من قبل العبد تجاه مولاه، ويكون موجبا لاستحقاق المدح والثواب. وقد تسأل، وقد تسأل وتقول أنه في موارد محتمل التحريم كشرب التتن مثلا اللي هو موجود بحثنا، من الواضح الذي عرفناه، سائل يقول من الواضح الذي عرفناه أنه يترتب على فعل الاحتياط يترتب ماذا؟ مدح وثواب. هذا يقول عرفناه، ولكن سؤالنا أننا لو تركنا الاحتياط جانبا وأقدمنا على ارتكاب المشتبه ونفرض أن المشتبه لم يكن في الواقع حراما، فهل يترتب على نفس ترك الاحتياط؟ فعل الاحتياط عرفنا شنو وضعه، حسن فاعلي وحسن فعلي ويوجب استحقاق المدح والثواب. لكن يقول الآن أنا سؤالي على نفس ترك الاحتياط، فهل يترتب على نفس ترك الاحتياط مذمة وعقاب أيضا؟ أيضا باعتبار منه، يعني مثل ما على نفس فعل الاحتياط قلتم يترتب مدح وثواب، الآن اليوم على نفس ترك الاحتياط هم يترتب مذمة وعقاب أيضا أم لا؟ فهل يترتب على نفس ترك الاحتياط مذمة وعقاب أيضا أم لا؟ أجاب الشيخ الأعظم رحمه الله بما حاصله أن ترك الاحتياط وارتكاب شيء لعل تركه مطلوب المولى وفعله مبغوض للمولى أن ترك الاحتياط وارتكاب المشتبه شلون يترجم لنا اياه وارتكاب الشيء لعل ترك مطلوب المولى لعل فعل مبغوض المولى شو يقول خبر ان ترك الاحتياط وارتكابه ليست نتيجته وليس اثره الا التجري لا المعصية الواقعية إلا يعني ليس أثره يعني يقول من تترك الاحتياط ومن ترتكب هذا المشتبه اللي لعل ترك مطلوب لعل فعل مبغوض هذا ليس أثره إلا التجري مو المعصية الواقعية فارجة وقد أثبتنا لما صار هنا التجري يقول هذا أثره ليس إلا شنو تجري وقد أثبتنا في مباحث حجية القطع أنه لا دليل على حرمة التجري بهذا المعنى أعني يا معنى التجري أعني ارتكاب محتمل التحريم الذي لم يكن في الواقع حراما بل أكثر من ذلك يقول لا مو بس هذا أكثر من هذا احنا قلنا بل أكثر من ذلك قلنا في محله أي في مباحث حجية القطع قلنا في محله أن عبدا لو قطع بخمرية مائع وأقدم متعمدا على شرب مقطوع الخمرية ولكنه بعد ذلك انكشف الخلاف لديه وتبين أن المائع ليس خمرا قلنا هناك بأنه لا عقاب هذا على رأي الشيخ الأعظم ورأي جمع من المحققين أنه حتى هنا لا عقاب فإذا فيما نحن فيه بطريق أولى لا عقاب نعم القبح الفاعل ثابت لا غير يعني شنو يعني ترك الاحتياط ماذا يوجب مذمة لدى العقلاء فحسب ولا يوجب استحقاق العقاب الأخروي فإن قلت نكمل هذا حتى يتم البحث فإن قلت أن الانقياد والتجري أو فقل الاحتياط وترك الاحتياط متلازمان الانقياد مع التجري الاحتياط مع ترك الاحتياط متلازمان وعليه فإذا كان فعل الاحتياط فإذا كان الانقياد تعبيرين انقياد أو فعل الاحتياط لفظان مترادفان وعليه فإذا كان فعل الاحتياط مما يترتب عليه خصوص الحسن الفاعلي دون الحسن الفعلي. كان الأمر كذلك، وأن التجري وأن ترك الاحتياط لا يوجب ماذا؟ لا يوجب استحقاق العقاب، بل يترتب عليه خصوص القبح الفاعلي دون القبح الفعلي. هذا ذاش وقت إذا الانقياد شنو كان؟ إذا كان يترتب عليه خصوص الحسن الفاعلي مو الحسن الفعلي، فالتجري بلي راح يترتب عليه بس القبح الفاعلي دون القبح الفعلي فارزة. وأما إذا كان فعل الاحتياط مما يترتب عليه الحسن الفاعلي والحسن الفعلي، فإذن لابد أن يكون التجري وترك الاحتياط أيضا كذلك مما يترتب عليه القبح الفاعلي والقبح الفعلي أيضا، ويكون موجبا لاستحقاق العقاب. وعندها فلماذا هذا التفكيك شيخنا الأعظم؟ لماذا فككتم بين الانقياد وقلتم بأنه مما يترتب عليه الحسن الفاعلي والحسن الفعلي وأنه موجب لاستحقاق المدح والثواب، بينما جئتم في التجري وقلتم بأنه مما يترتب عليه القبح الفاعلي لا غير دون القبح الفعلي، وأنه لا يوجب استحقاق العقاب. لما هذا التفكيك بعد أن كانا متلازمين؟ هذا إن قلت مقدر يتجه على الشيخ الأعظم. أجاب الشيخ الأعظم على ذلك بأن هذا قياس مع الفارق، إذ لا تلازم في البين، لا تلازم بين الانقياد وبين التجري، لا تلازم بين الاحتياط وبين تركه. النقطة في ذلك ليش ماكو تلازم حتى يصير قياس مع الفارق لا تقيسون التجري على القياد؟ النقطة في ذلك أن المناطة، أن الملاكة، أن المعيار في استحقاق الثواب، لاحظوا استحقاق الثواب مو قضية الفاعلي. الفاعلي قلنا ماكو فرق، مثل ما على القياد أكو حسن فاعلي يوجب المدح، على التجري هم أكو قبح فاعلي يوجب شنو المذمة عند العقلاء، بس الكلام وين صار؟ صار هناك حسن فعلي يوجب استحقاق الثواب، هنا ماكو قبح فعلي ما يوجب استحقاق العقاب. النقطة في ذلك أن المناط في استحقاق الثواب يختلف عن المناط في استحقاق العقاب. قال شو مو بيدنا، المناط هو اللي يحرك بينا. المناط في استحقاق الثواب يختلف عن المناط في استحقاق العقاب، فإن المناط في استحقاق الثواب إنما هو الانقياد والتسليم الكامل تجاه المولى، تجاه المولى. ولو لم تكن الإطاعة حقيقية، يعني حتى لو كانت الإطاعة شنو حكمية، يعني انقياد، يعني الاحتياط، وهذا المناط بعينه لهو موجود في الاحتياط، في فعل الاحتياط، فلذا يكون موجبا لاستحقاق الثواب. بينما المناط في استحقاق العقوبة إنما هو مخالفة أوامري ونواهي المولى، بينما المناط في استحقاق العقاب إنما هو مخالفة أوامر ونواهي المولى، وهذا المناط غير موجود في التجري بعد أن لم يكن الواقع، بعد أن لم يكن الواقع حراما. هذا المناط ما موجود في التجري، فلذا لا يوجب التجري استحقاق العقاب. قال رحمه الله: نعم الإرشاد، هذا اللي ذكرناه في الدرس السابق واللي ذكرنا حاصله في أول هذا الدرس، أنه الشيخ رحمه الله لما وصل علما إلى القول إلى القائل بالحرمة الواقعية بالمعنى الرابع، هنا قال لعل هذا القائل يقول بما ذكرناه سابقا من أن أوامر الاحتياط عموما شنو؟ عموما من قبيل أوامر الطبيب، يعني إرشاد إلى ما في الواقع. اليوم يقول بلي هذا المقدار أكو فرق بيناتنا، بين هذا القائل وبين القائلين بالبراءة. قال نعم الإرشاد، الإرشاد اللي هو عدنا وعدهم، الإرشاد على مذهب هذا الشخص، إشارة لمن؟ القائل بالحرمة الواقعية بالمعنى الرابع. يقول الإرشاد على مذهب هذا الشخص على وجه اللزوم، يعني إرشاد وجوبي سلمكم الله، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الأمر ظاهر في الوجوب، فلذلك حمل أوامر الاحتياط على الإرشاد الوجوبي. نظير ماذا؟ قال كما في بعض أوامر الطبيب، بعض أوامر الطبيب أحيانا يكون إرشاد وجوبي، فيما إذا كان إرشاد المن إلى الظن، يعني إلى الدواء المظنون ماذا؟ المظنون أنه يترتب عليه البرء والشفاء، لا للأولوية، يعني لا الإرشاد الاستحبابي والرجحاني كما يقول كما اختاره احنا، كما اخترنا نحن القائلون بالبراءة، كما اختاره القائلون بالبراءة. هذا ما يتعلق بمن؟ بأوامر الاحتياط. وأما نفس الاحتياط، وأما نفس الاحتياط بما هو مع قطع النظر عن الأوامر، قال وأما ما يترتب على نفس الاحتياط فليس إلا التخلص عن الهلاك المحتمل في الفعل على تقدير هذا الهلاك موجود. نعم فاعل الاحتياط قلنا ماذا؟ وهذا يقول كرنا سابقا، نعم فاعله يستحق المدح من حيث ماذا؟ لأنه حسن فاعلي، من حيث تركه، أي لما يترك، من حيث تركه لما يحتمل أو لما يحتمل أن يكون تركه مطلوبا عند المولى، ففيه نوع مين، ففيه نوع من القياد، ويستحق عليه المدح والثواب. وهذا ما أثبته الشيخ رحمه الله في بعض الدروس السابقة، أن الاحتياط، أن نفس فعل الاحتياط بما هو مما يترتب عليه الحسن الفعلي أيضا، يعني فراح يكون موجب علما لاستحقاق الثواب. وأما تركه، هذا اللي قررناه قبل قليل. سؤالنا أن لو تركنا الاحتياط جانبا وأقدمنا على ارتكاب منه على ارتكاب المشتبه، ونفرض أن المشتبه لم يكن في الواقع حراما، قال وأما تركه فليس فيه، هذا منا فليس، يجي جواب منه جواب الشيخ الأعظم، فهل أن هذا النفس ترك الاحتياط هم يترتب علي مذمة وعقاب مثل ما ترتب مدح وثواب على نفس فعل الاحتياط؟ لو لا ما يترتب. قال لا، فليس فيه إلا أثره التجري بارتكاب ما يحتمل أن يكون مبغوضا للمولى. زين بعد ما إذا كان الأثر ماله فقط تجري، يقول ذاك اللي ذكرناه فيما سبق ينطبق على هذا الموضوع أيضا. قال ولا دليل على حرمة التجري على هذا الوجه واستحقاق العقاب عليه على هذا الوجه، يعني شنو التجري بهذا المعنى؟ أعني ارتكاب محتمل التحريم الذي لم يكن في الواقع حراما. خرجنا عن محل البحث، لأنه إحنا محل البحث محتمل التحريم. أي إذا طابق فعند ذلك راح يكون شنو؟ لا مو إذا كان مهنا هنا، إذا ارتكب أو ما يرتكب ما يخلو الأمر. شرب التتن لا يخلو أمر المكلف، إما أن يرتكبه أو لا يرتكبه. زين، فإحنا إيش قلنا؟ قلنا يا با القائل بالحرم الواقعية شو يقول؟ الأخبار بالمعنى الرابع يقول لا ترتكبه. إحنا أبو البراءة شو نقول؟ روح ارتكبه، لأنه إصالة البراءة تجري. كلامنا الآن صار مع ذاك القائل أنه لو ارتكبناه وتركنا الاحتياط، إحنا الأخبار يقول كنت احتاط أما تركت الاحتياط وطلع أنه في الواقع حرام، طلع في الواقع حرام، أنت باني على ماذا؟ باني على فد أمارة، باني على فد شيء، فهناك يعني كل ما هنالك لا يعطوك ثوابان، مجرد ثواب واحد على أصل ماذا؟ أصل استنادك لأمارة واستنباطك للحكم. أما إذا لا ما طلع حرام في الواقع، ما طلع حرام في الواقع، هذا اللي قلنا عليه أنه إذا محتار فتحصل على ثوابين، ثواب على المصادفة وثواب على أصل العمل الذي أتعبت عليه. إيه فإحنا هنا ما يترتب بعد عقاب لأنه ماكو معصية واقعية.
أي؟ لأنه ما يستحق العقاب، أما إذا كان مطابقا للواقع
أيضا
العقاب؟
أي أيضا لا يستحق العقاب. ما فرق، هو ما فرق قضية أنه طابق أو ما طابق.
لا نحن دائما نقول هو استحقاق على حرمة التجري على هذا الوجه، يا وجه
أعني ارتكاب محتمل التحريم الذي لم يكن،
الذي لم يكن
أي حتى يصير تجري. أما إذا كان مطابق مع التجري ما يصير. مو إحنا هنا شنو شيخنا كلامنا بأنه إجى قال مرة يحتاط، وقلنا على فعل الاحتياط أكو مدح وأكو ثواب. إجى الآن السائل يقول أنا أريد أترك الاحتياط وأرتكب هذا المشتبه، وهذا المشتبه لم يكن في الواقع حرام، هنا حتى يصير تجري، لأنه أصل إحراز موضوعية التجري لا يتم إلا بعد منه، إلا بعد أن لا يكون في الواقع حراما. أما إذا كان في الواقع حرام بعد ما صار تجري. أي فإحنا هنا يبين هذا المعنى، يقول وأما تركه فليس فيه إلا التجري بارتكاب ما يحتمل، ما يحتمل أن يكون مبغوطا للمولى. ونفرض أنه لم يكن شنو؟ هذا الفرض احنا نكون مفروغ عنه، مسلم مفروغ عنه، لأنه شلون يصير تجري والحال هو في الواقع ماذا؟ مطابقا. يعني الآن الشخص يعتقد بأن هذا الماء خمر ويتعمد على شربه على أنه شنو؟ مقطوع الخمرية، شو وقت يصير تجري وشو وقت يصير معصية واقعية؟ أما إذا قلت لا مطابق، مطابق بعد طلعت عن موضوع التجري، إذا هذا مو تجري.
لا
يعني هذا كلام الشيخ مو بهذا إذن. الشيخ يقول أنا كلامي هنا أنا. أي بلي نعم أبدا حتى بعدين يترقى يقول بل عرفته أولا يقول ولا دليل على حرمة التجري على هذا المعنى أعني ارتكاب محتمل التحريم الذي لم يكن في الواقع حراما بل لا بل أكثر من ذلك قال بل عرفته في مسألة حجية العلم يعني القطع المناقشة في حرمة التجري بما هو أعظم من ذلك يعني بما هو أعظم من ذلك كأن يكون الشيء مقطوع الحرمة بالجهل المركب بالجهل المركب يعني اعتقاد يعتقد العبد بأن هذا المائع خمرا ويتعمد على شربه على أنه مقطوع الخمرية مع ذلك أثبت الشيخ الأعظم في مباحث القطع أنه لا دليل على حرمة التجري فشن نقول فإذا فيما نحن فيه بطريق أو لا لا عقاب نعم القبح الفاعل ثابت لا غير فهو يستحق الذنب ولكن لا يستحق العقاب نعم نعم أنه بس قبح فاعلي وليس قبح فعلي إخوة مين المناط مو بس دائر على صاحب الكفاية بلي ثم قال ولا يلزموا هذا ولا يلزموا شنو جواب الشيخ عن إن قلت المقدر اللي قررناه قبل قليل أنه أكو تلازم بين الانقياد والاحتياط بين الانقياد والتجري أكو تلازم بين الاحتياط وترك الاحتياط قال ولا يلزموا من تسليمي هذا التفكيك يقول اللي فككناه وذاك إن قلت كان يقول فلماذا هذا التفكيك شيخ الأعظم قال ولا يلزموا من تسليمي استحقاق الثواب على الانقياد بعد ما يجي طار المدح لأنه الحسن الفاعلي مثل ما هناك القبح الفاعلي هنا أيضا موجود كلام بس صار وين في الحسن الفعلي والقبح الفعلي الحسن الفعلي في الانقياد والقبح الفعلي في التجري قال لا يلزم من تسليمنا استحقاق الثواب على الانقياد بسبب فعل الاحتياط ما يلزم ماذا ما يلزم استحقاق العقاب بترك الاحتياط والتجري بسبب الاقدام على ما يحتمل كونه مبغوضا لا تلازم بينهما لماذا وذلك لاختلاف المناطين المناط في استحقاق الثواب شيء والمناط في استحقاق العقاب شيء آخر مناط استحقاق الثواب موجود في فعل الاحتياط بينما مناط استحقاق العقاب غير موجود في التجري فلذا لا يكون موجبا للعقاب وسيأتي تتمة توضيح ذلك في الشبهة المحصورة إن شاء الله تعالى هذا ما يتعلق بالتنبيه الرابع التنبيه الخامس أن أصالة الإباحة في مشتبه الحكم هذا التنبيه ينبه على نقطة توضيح المطلب بعد مقدمة مقتضبة أن الأصول العملية في بعض تقسيماتها تنقسم إلى نحوين واحد أصول موضوعية وتعني الأصول التي تجري في موضوع الحكم لا في جانب الحكم الشرعي الأصول تجري في الموضوع في رتبة الموضوع اثنيا أصول حكمية وتعني الأصول التي تجري في جانب الحكم الشرعي بعد إحراز موضوعه، بعد إحراز موضوعه وقد ثبت أصوليا أنهم قالوا قولا واحدا، قالوا أن الأصل الموضوعي مقدم على الأصل الحكمي، وما دام لم يحرز أصل موضوع الحكمي فلا حكم هناك، ما دام لم يحرز الموضوع فلا حكم هناك في البين. وأما إذا أجرينا الأصل، وأما إذا أجرينا الأصل في رتبة الموضوع ومحونا الموضوع بالأصل، قلنا الأصل عدم ومحونا الموضوع بالأصل، عند ذلك لا تصل النوبة علما، لا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي، لا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي. مثلا موضوع حلية المقاربة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن العلقة الزوجية. وأما إذا فإذا أحرزنا الموضوع وشككنا في حلية المقاربة نجري ماذا؟ نجري الأصل الحكمي ونحكم بالحلية. وأما إذا أجرينا الأصل في جانب الموضوع وقلنا الأصل عدم تلك العلقة الزوجية فعند ذلك لا تصل النوبة إلى الحكم بحلية المقاربة، القضية تصير سالبة بانتفاء الموضوع. هذا ما هو المقرر أصوليا. وبعد هذه المقدمة يقول الشيخ رحمه الله في هذا التنبيه، رح يقول فد مطلب يتمم ما قاله سابقا، يقول الشيخ رحمه الله في هذا التنبيه ما حاصله أن نحن الأصوليون إنما حكمنا بأصالة البراءة والإباحة والحلية إن شئتم فعبروا في موارد الشبهات الحكمية التحريمية بعد الفحص واليأس، اللي هو محل كلامنا. يقول أننا حكمنا في هاي الموارد بأصالة البراءة وأصالة الإباحة والحلية، إنما حكمنا هذا مختص بالموارد التي لم يكن هناك غير هذا الأصل الحكمي، لم يكن هناك أصل موضوعي في المرتبة السابقة على هذا الأصل الحكمي. عند ذلك بعد إحراز أصل الموضوع تصل النوبة إلى أصالة البراءة والإباحة والحلية. وأما الموارد التي يكون هناك أصل موضوعي مقدم على الأصل الحكمي، عند ذلك الأصل الموضوعي يكون حاكما ومقدما على الأصل الحكمي، ولا تصل النوبة إلى الحكم بالإباحة والحلية. توضيح ذلك على مثال: تارة نقطع ونعلم بأن الحيوان الكذائي قابل للتذكية وقابل للذبح الشرعي، فالموضوع أعني كونه مذكا محرز. نقطع علم وجداني عندنا، الدجاج قابل للتذكية، الغنم قابلة للتذكية مثلا، نقطع. ولكن نشك في أن أكل لحمه حلال أو حرام، نشك في أن أكل لحمه حلال أو حرام. هنا يمكننا الاستفادة من أصالة الإباحة وأصالة الحلية، فنحكم بمن؟ فنحكم بالحلية، نحكم بالإباحة. فإن قلت لا، أنت ما لك علاقة الآن بالمثال مع الدجاج وكذا، هذا بنحو عام، الآن بنحو عام، لو قطعنا بأن هذا الحيوان الكذائي قابل للتذكية قابل للذبح الشرعي، ولكن شكينا في أن لحمه حلال ومو حلال، فإن قلت هنا قلنا شنو؟ تصل النوبة علما إلى الأصل الحكمي. ليش؟ لأن أصل الموضوع نحارزيه، أصل كون قابل للتذكية هذا محرز، لكن شكك صار في حلية لحمة وعدم حلية لحمة، أصالة الإباحة دورها، أصالة الحلية دورها، أصالة البراءة دورها. إن قلت بعد إحرازي كون الحيوان قابلا للتذكية وقابلا للذبح الشرعي، فهل يبقى هناك مورد ومحل للشك في حلية لحمه أو عدم حلية لحمه؟ وإنما يحكم بضرس قاطع بحلية لحمه، بحلية لحم ذلك الحيوان، بعد أن أحرزنا كون الحيوان قابلا للتذكية الشرعية. فلا شك هناك، هذا كله إن قلت يقول فلا شك هناك في حلية اللحم وعدم حليته، حتى شنو؟ حتى تصل النوبة إلى الأصل الحكمي، حتى تصل النوبة إلمن؟ إلى الأصل الحكمي، أصالة الإباحة، أصالة الحلية. يجاب على ذلك بأنه لا تلازم بين قابلية الحيوان للتذكية وبين حلية لحمه، لا تلازم في الشريعة المقدسة بين كون الحيوان قابل للتذكية وبين ماذا؟ حلية لحمه. إذ الحيوانات على صنفين: الصنف الأول الحيوانات القابلة للتذكية، فارزة وأثر تذكيتها الطهارة، يحتاج إلى دقة في المطلب، وأثر التذكية ماذا؟ الطهارة، إيه هذا حيوان طاهر،
يعني مو نجس العين، طاهر في قبال نجس العين. الصنف الآخر الحيوانات التي لا تقبل التذكية شرعا، من قبيل الكلب والخنزير. ثم الصنف الأول، يا هو الصنف الأول اللي هو قابل للتذكية اللي أثر الطهارة. ثم الصنف الأول على قسمين، واحد القسم الأول الحيوانات التي تكون، الحيوانات التي تكون أو يكون لحمها حلالا، يعني المأكول اللحمي من قبيل الأنعام الثلاث وما شاكل ذلك. القسم الآخر من اللي يقبل التذكية، القسم الآخر الحيوانات التي يحرم لحمها كالسباع. وحينئذ فبإحراز التذكية، فبإحراز التذكية وكون الحيوان قابل للتذكية لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم أن ذلك الحيوان إذن لحمه ماذا؟ إذن لحمه حلال. ليش؟ لأن اللي يقبل التذكية قلنا على قسمين، قسم منه حلال قسم منه مو حرام، فلذلك يبقى هناك شك، يبقى هناك شك في حلية لحمه وعدم حلية لحمه. فلو شك بعد الإحراز، لو شك في الحلية والحرمة، فهنا مورد أصالة الإباحة. ليش؟ نحرزنا الموضوع، أحرزنا الموضوع، فتصل النوبة المن إلى الأصل، الأصل الحكمي، أصالة الإباحة، أصالة الحلية، أصالة البراءة. وتارة أخرى إيه مو شكينا في حلية لحمة وعدم حليته، هنا أصالة الإباحة تجري. ما عندنا أصالة اسمها عدم الإباحة. حلال لو حرام، بس إحنا حارزين أنه قابل للتذكية. ذاك أبو الإنقل شي يقول؟ يقول عجيب، إذا تحرزون التذكية شلون تشكون بعد بالحلية والحرمة؟ أجى الشيخ بين قال لا، ترى مو كل ماذا أنت تحرز أنه قابل للتذكية معناته بعد ما يبقى منشأ لشكك في الحلية والحرمة. هذا النقل واضح. فأصالة الإباحة هنا شنو؟ تصل النوبة إليها، أصالة الحلية، أصالة البراءة. وتارة أخرى، هذا تارة أخرى لا، هنا الأصل الموضوعي راح يجري، فإذا جرى الأصل الموضوعي بعد أصل الحكم تصل النوبة إلى. نقرأ هذا المقدار. قال أن أصالة الإباحة في مشتبه الحكم، ينبه على هذا، يقول أصالة الإباحة في مشتبه الحكم شو وقت، متى نقول بها؟ قال نقول بها إنما هو مع عدم أصل موضوعي. حاكم على اليمين، حاكم على هذا الأصل الحكمي، حاكم عليها على أصالة الإباحة. فلو شك، هذا اللي قررناه بتارة الأولى، فلو شك في حلي أكل حيوان مع العلم، مع العلم، مع إحراز، مع العلم بقبوله التذكية، قال هنا يجري أصل الحكم، قال جرى أصالة الحلي. وإن شك، هذا تارة أخرى اللي قلنا شنو، وأما الموارد التي كان هناك أصل موضوعي سابق على منه، على الأصل الحكمي، يعني أصل موضوعي محالك الموضوع، إذا محالك الموضوع بعد ما تصلوا إلى الأصل الحكمي. هذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.